بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم المتصل للإمام أبي داود. رضي الله عنكم وعنكم، نفعنا بعلومكم وعلومهم في الدارين آمين. كتاب الصوم، مبدأ فرض الصيام.
باب مبدأ فرض الصيام.
باب مبدأ فرض الصيام. قال حدثنا أحمد بن محمد بن
شبوية
قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة.
فاغتان رجل
نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة. وقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. قال حدثنا نصر بن علي بن نصر بن الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان الرجل إذا صام فنام ولم يأكل إلى مثلها. وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك شيئا. فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت: خيبة لك. فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث إلى نسائكم.
تعالى من الفجر. الحمد لله الذي أكرمنا برمضان وبلوغنا إياه ووصولنا إليه معافين سالمين قادرين على الصيام متعرضين لنفحات الرحمن ذي الجلال والإكرام جل جلال. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. كثير ممن المسلمين الذين كانوا يظنون أنهم يصلون إلى هذا الشهر ما وصلوا إليه، وانقضت أعمارهم وانتقلوا إلى عالم البرزخ رحمهم الله تبارك وتعالى. ووصل إلى هذا الشهر ملايين من لا يؤمن بالله ولا برسوله، فلا ينتفعون بهذا الشهر وخيره وبركته ولا ينالون نصيبهم منه، فهم محرومون. وأعداد من المسلمين أيضا وصل إليهم الشهر وهم في إدبار وهم في غفلة وهم في إعراض وهم في تأثر بشيء من القواطع التي تقطعهم عن إدراك الحق والحقيقة وعن الاتصال بالحق جل جلاله وتعالى في علاه، فويل لهم والله يعجل برجعتهم وردهم إلى سواء السبيل. ووصلنا هذا الشهر ومعنا العافية ومعنا إن شاء الله عزيمة الصيام وعزيمة القيام والتعرض لنفحات الله، فلله الحمد شكرا وله المن فضلا. ولو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. فالحمد لله على هذه النعمة ونسأله تمامها. وذكر الشيخ أبو داود سليمان بن الأسعث السجستاني رضي الله تعالى عنه في سننه في أول كتاب الصيام باب مبدأ فرض الصيام: وقد فرض الصيام في العام الثاني من هجرة المصطفى خير الأنام صلى الله عليه وسلم في شعبان من السنة الثانية من الهجرة فرض الصيام وفرضت الزكاة. وأنزل الله تعالى في فرض الصيام الآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليهم صيام كما فرض، أي أن فريضة الصوم وعبادة الصوم جعلها الله في جميع الشرائع على جميع الأنبياء من عهد آدم عليه السلام إلى النبي عيسى إلى بعثة النبي محمد، فكل نبي في شريعته التي يحيى الله إليه فيها صيام يفرض على قومه وصيام يفرض على أمته وجماعته وأتباعه. ولكن تقدير وقت الصيام يختلف وأيامه تختلف، فالتشبيه واقع كما كتب عليهم في أصل الفرض أن أصل الصيام مفروض على جميع الأمم، ولا يكون في التشبيه التزام المشابهة من جميع الوجوه، ويكفي في التشبيه أن تكون مشابهة من وجه واحد. فهنا التشبيه من وجه أصل فرضية الصوم، وفي المعنى أيضا أنه لأهمية هذه الفريضة ولضرورتها في صلاح الإنسان فرضت في كل الشرائع، وما جاء النبي إلا وفرض على قومه أن يصوموا أياما من خلال عامهم. ففي الصوم إذن ضرورة وأمر مهم لصلاح هذا الإنسان ولاستقامته، يتعدى ذلك الصلاح من قلبه وحال فكره ووجهته وخلقه إلى جسده، وحاجة جسده أيضا إلى الصوم صحة له وتنقية عن كثير من الأوساخ التي تعلق به من توالي الأكل على جسده وفي معدته، فتتصفى بخلال صوم 30 اليوم في خلال العام أو 29. فرض الصيام وعظم أمره وشانه، حتى ورد في الذي يتساهل بالفطر أن من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر ولو صام، لو صام السنة كلها لم يقضي عنه، إنما يجب عليه التوبة والندم والكفارة وقضى يوم بدل يوم، ولكن من دون ندم وتوبة وقبول الله للتوبة ما يجزيه ولو صام السنة كلها، لأنه تجرأ على الجبار الأعلى الذي خلقه وخلق مطعوماته ومشروباته ومأكولاته وخلق له شهواته وخلق له حياته وأمره بالامتناع عن هذه المفطرات من الفجر إلى الغروب، فتجرأ على الخالق جل جلاله ولم يبالي، فحاله شديد شنيع والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا كان شديد العذاب للذين يصومون ويتساهلون بالصوم فيفطرون قبل تحلة الصوم، فكيف بمن يترك الصوم من أصله؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأريت قوما معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أفواهم دما وقيحا، فسألت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل أن يحل لهم الفطر، ويتساهلون فيفطرون قبل الغروب، أو يصومون بعض الشهر ويتركون بعض، إلى غير ذلك من الإخلال بالصوم. فإذا كان الإخلال في الصوم يوجب هذا العذاب الشديد، فكيف بترك الصوم من أصله؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى على من وجب عليه. وهكذا ذكرنا بحديث ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم، وذكر الحق الإشارة إلى المقصود الأعلى من الصوم، وهي أن تبتني عندنا أسس التقوى لعلكم تتقون بالتدرب والتمرن على مراقبة الله تبارك وتعالى بالترك المفطرات بأصنافها ظاهرها وباطنها طيلة النهار، ومواصلة ذلك بالليل بالقيام والكف عن المحرمات، ثم في اليوم الثاني والثالث والرابع فينتهي التمارين والتدريب للروح والجسد خلال هذا الشهر ليكون قوة لبقية الدهر. لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، قال وهذا من ملاطفة الله، يذكر أولا عظمة الصوم وأهميته وضرته وأنه مفروض على جميع الأمم، وهو مع ذلك يخفف وقع القيام بهذا الفرض على المفروض عليهم بأنه لم يكتب عليهم وحدهم وأنه كتب على من قبلهم، وكان هذا التلطف بالنفس في عند أمرها بما في منفعتها وهو يثقل عليها، وكان من شؤون ثقيلة على النفس وفيها خيرها وفيها مصلحتها وفيها السعادة لها، ولكنها ثقيلة عليها، والحق تعالى يأمرهم بالأمر الذي هو فيه مصلحتهم وخيرهم، ثقيلا على نفوسهم فيلاطفهم بالكلام ويقول كما كتب علينا من قبلكم، ويذكر الحكمة لعلكم تتقون، ويذكر بعدين انحصاره في أيام، يقول أيام معدودات، وفرضنا عليكم صوم السنة كلها والعمر كله، ولو فرضنا عليكم وجب عليكم ذلك، لكن إلا أيام معدودات فقط، فهذه ملاطفة وتنزل من الرحمن لخلقه. وإلا فالناس بحسب عقولهم يدركون أن كثيرا مما تنفر عنه النفوس ويشوب عليه ويثقل عليه فيها مصالحهم، فيحرصون عليه بمقتضى العقل، لكن مع عقل المؤمن إيمان هو أقوى تأثيرا وأعظم دفعا ومنعا، إيمانه بالله جل جلاله وتعالى في علاه، فبذلك يسهل عليه ترك ما يصعب على النفس تركه وتستلد فعله، وكذلك فعل ما هو شاق على النفس وتستلد تركه، فيهون عليه كل ذلك. وما هو بحكم الإيمان مع العقل إلا فترات وجيزة يقوم فيها بالمجاهدة فينفتح له باب حلاوة الروح لتلك الأعمال، فتتحول المشاق كلها إلى ملاذ وإلى أمر يحرص عليه ويحبه ويعشقه بواسطة المجاهدة. وغير المؤمنين بحسب عقولهم المتفاوتة، وإن كان العقول التي عندهم مهما كانت لا توصلهم إلى كسب سعادة الآخرة فهي قاصرة، لكن أيضا من أجل كسب ما يرونه سعادة في الدنيا يتركون كثيرا مما تحب نفوسهم ومما تهوى نفوسهم مقابل أن يحصلوا شيئا مما يرون فيه فائدتهم ومصلحتهم أو سعادتهم، ويتكلفون فعل أشياء كثيرة تشق على النفس ولا تميل إليها، ولكن يحملون أنفسهم عليها لأنهم يرون فيها مصلحة وفائدة لهم في الدنيا، هكذا يعيشون في الدنيا، إلا أن عقولهم كلها محصورة في الدنيا من دنيا لدنيا من دنيا لدنيا بس في هذا العالم القصير، وإلا يتكلفون ويجاهدون وعندهم مشقات، لكنها مشقات ما تثمر حقائق الحلاوة الروحية في الدنيا ولا النعيم في الآخرة. فالحمد لله على نعمة الإسلام، نعمة كبيرة، نعمة الإيمان. وأنت هذولك يتكلفون سهر، يتكلفون أسفار، ويتكلفون تحمل أنواع من المشاق من أجل مرتب، من أجل وظيفة، من أجل مظهر، من أجل يحصل شيء من الأغراض الدنيا، وانتهى هنا مسكين. وأنت لما تتكلف شيء من هذه الخيرات لرضا الرحمن، لمرافقة سيد الأكوان، للخلود في الجنة، إيش الفرق بين ده وده؟ أبعد مما بين السماء والأرض. فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، ورزقنا الله كمال اليقين. وفيهم من جعل اجتهاده لأنه عنده نفس ترغب في كسب المال، من أجل كسب المال خفف نومه. في موجودين الآن يعيشون معكم كفار، وبعض المسلمين مضيع الأمر دينه، ولكنه من أجل الدنيا يسهر، ما يعرف يسهر من أجل القرآن ولا قيام رمضان، لكن يسهر من أجل شيء من الدنيا. فوصل بعضهم إلى ما حصل عند الاجتهاد عندنا عند كثير من الصالحين من تخفيف النوم إلى حدود ساعتين. العجيب تجده عند بعض الكفار اليوم يخفف نومه إلى حدود ساعتين في اليوم والليلة من أجل مصالح أخذت عقله وقلبه وهو يطلبها وتكلف هذا. ونحن نقرأ في كتراجم أولياء وصالحين وأخيار من أجل طلب العلم ومن أجل العبادة ومن أجل نفع الأمة نقص نومهم إلى ساعتين، لكن والله فرق بين ده وده، ده اجتهد لمن وإلى أي غاية وإلى أين أنت اجتهاده، هذا اجتهاد لمن ولأي غاية وأين يصل به اجتهاده، وهكذا وصل بهم إلى المراتب الرفيعة. الحب عبد الله الشاطري في أيام طلبه العلم نومه في الليل والنهار ساعتين، وصل بهذا إلى مراتب في الصديقية الكبرى وفي قطبانية الولاية، ووصل به بعد ذلك إلى نشر علم ونفع في الشرق وفي الغرب. النظراء من الكفار والتجار اللي نقص نومهم إلى ساعتين إيش حصل وإيش نتج لهم وإيش كان عندهم، وهكذا الفوارق الكبيرة. والحق تعالى تلطف بنا وقال كما كتب عليهم قبلكم، وقال أيام معدودات، يعني ارغبوا في الشيء الشاق على نفوسكم فيه مصالح لكم كبيرة وفيه فوائد عظيمة وهكذا. ولما جابوا أمامة البهري لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل يدخلني الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وبعد ذا الوصية عشقت روح سيدنا أبو أمامة الباهلي عشقت الصوم، فكان لا يرد دخان في بيتهم نهاران إلا إذا نزل بهم ضيف. نحط ضيف جاء يطبخون له، وإلا مش يطبخ في النهار طول أيامه عليه الرضوان إلا يوم العيد بعدما سمع الوصية من الحبيب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومع ذلك قرب الأمر لنا وقال بتدركون ثواب صوم السنة رمضان وست أيام من شوال، خذ لك ثواب عام كامل زيادة شيء بعدين خذ لك، يعني مشاريع ربح، مشاريع وبعدين ربح مضمون وعظيم وأبدي. الله يجزي عنا نبينا محمد خير الجزاء، كما أعطانا الله على يده تسهيلات، كما أعطانا الله على يده أرباح، كما أعطانا الله على يده تقريب، كما أعطانا الله على يده فضل، كما أعطانا الله على يده أجور، كما أعطانا الله على يده ملاطفة جاءت على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم من الرحمن الرحيم. فجزى الله عنا نبينا محمدا خيرا ما جزى نبيا عن أمته. في بداية فرض الصوم كان من نام أو صلى العشاء خلاص يمتنع من المفطرات إلى المغرب الثاني، إذا غربت الشمس تفطر وكل ما تشاء وفعل المباحات إلا أن تنام أو تصلي العشاء خلاص وقف، ما عاد تتناول مفطر إلى المغرب اليوم الثاني، فلاقوا شدة من هذا خففها الله بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فكان الناس على دين صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة، ربط الأمر بصلاة العتمة، وفي الروايات أخرى بالنوم، حتى أن بعضهم قال إلا فقط أن صلاة العتمة ما مضنة النوم بعدها، وليس الأمر كذلك، الأمر منوط بواحد من الاثنين بهذا أو بهذا، لأن اختلفت الروايات وجدوا سواء صلى العشاء أو نام واحدة من الثنتين إذا حصلت امتنع عليها تناول المفطرات إلى الليلة الثانية، امتنع عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان يعني خان رجل نفسه جامع امرأته بعد ما قد نام أو قد صلى العشاء لم يفطر بقي، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسران لمن بقي ورخصة ومن فعز، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ولا عدنا من يمس وعدنا وانت قد نمت ويأكل قليل ولا يشرب، قال لك عجب أنكم تختانون فتاب عليكم وعفى عنكم، الآن تناولوا المفطرات كلها المباحة لكم إلى وقت الفجر، فالآن بشرون وابتغوا مغدوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني خيط طلوع الفجر خيط النهار من الخيط الأسود يعني الليل، يتبين لكم الخيط الأبيض الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى بس إلى المغرب وخلاص، هذا الذي فرض عليكم. فكان رحمة لنا من الله، قال مما نفع الله بالناس ورخص لهم ويسر، اللهم لك الحمد شكرا. ومع هذا الصوم الميسر اللي قد خفف عليه النبي، قال لكم اكتبوا ملائكتي ثواب أعمال العبد كله، إذا صام مخلص الوجه يخلوا ثوابه عليه، أنا بجزي على هذا العمل، الله أكبر، كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قلت الملائكة بس ومهمتكم كتبوا صوم بس خلاص، الجزاء ما لا تقدرونه إنه ما يدخل تحت مقاديركم، أنا بأجزي، الله أكبر، أنا فإلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الصوم بعد ما خفف علينا فيه ويتسر ورتب وقال وأنا بتولى الجزاء عليه، لك الحمد، لك الحمد يا منعم يا مثل، اللهم تقبل منا صيامنا وهب لنا ما أنت أهله. ويذكر لنا الحديث الثاني يقول كان الرجل إذا صام يقول البراء، إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس الأنصاري قال أهل الحديث وهذا مما وقع فيه القلب في صحيح البخاري قلب الاسم. فقال قيس بن صرمة الأنصاري، وجاء في الودورة أنه صرمة بن قيس، فاسمه صرمة ما هو قيس بن صرمة ولكن صرمة. فالبخاري قال قيس بن صرمة، وقالوا إنه ممن قلب على الراوي الاسم في صرمة بن قيس، اسمه صرمة بن قيس من الأنصار. كان صائم ويشتغل في النهار مشين تعبان، وتمرأته في الليل جايع. قال عندك شيء؟ قالت الآن ماشي عندنا، أنا في البيت هكذا كانت بيوت الصحابة، ساعة شيء وساعة ماشي في البيت. فجاءوا الناس يتشكون من بعدهم البقر وهو كل ليلة عنده شيء موجود. أحيانا شيء في البيت، هي ماشي في البيت هكذا كان حالة الصحابة وحياتهم. قالت لا، لكن بأذهب لعلي أطلب لك شيء، اصبر بروح بدور لك شوف شيء عند حد من أصحابي ولا من أهلي بجيب لك شيء. مهتمت بمراته لأنه مسكين تعبان طول النهار صايم وشغال شغل وصوم، صومه عامل المزرعة. وجاء قال عندك شيء؟ قالت لعلي أطلب شيء، أنا بذهب أدور لك شيء انتظر. خرجت وغلبت عينه نام ذهبت، جاءت معها شيء مسكين، فرحت جاءت بتأكل زوجها بتعطيه طعام، حصلت ونامت. خيبة الله يعني حرم عليك الآن الطعام والشراب، يومك نمت خيبة لك ما شاء الله. واصل الصوم وخلت الأكل اللي جابته ما عاد نفع، لما يبقى الليلة الثانية وصام ثاني يوم ما عاد جاء نصف النهار لو أغمي عليه وشي عليه من كثرة التعب، فلم ينتصف النهار حتى وشي عليه. كان يعمل في يومه في أرضه، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم في الفريضة السابقة في العام الماضي تصلحون مغالطة لأنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرن وابتغوا ما كتب الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
باب نسخ قوله وعلى الذين يطيقونه فدية. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر أو يفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن أحمد ابن محمد قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلاء. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال أثبتت للحبلى والمرضع. وبه إليه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.
نعم، قال وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، كان هذا أول سنة فرض الصوم ثم نسخ. فرض الصوم أنه إما أن يصوم وإما أن يطعم، وعلينا يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا إما بزيادة المد الطعام وطعام مسكين فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم من أن تطعموا كنتم تعلمون. بعدين نسختها قلت فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعلى أنها منسوخة قاله ما رأيته عن سلمة، وهو كذلك قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قول أنها غير منسوخة أو أنها مخصصة في حق الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع ما يقدر أن 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 يصوم لكبر سنه، فحينئذ يجوز له أن يفطر ويخرج مدة عن كل يوم فدية. وكذلك في من حملها على الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد، خافت على الحمل وخافت على الطفل الرضيع، إذا صامت أن ذلك يضره ينقص لبنها ويتضرر الطفل، فحينئذ يجوز لها أن تفطر وتقضي وتخرج الفدية. لكن هذه فيها قضاء، هذا فيه قضاء. على كل حال الجمهور على أنها منسوخة، فيقول على أنها مخصوصة خص منها القادر الذي لا عذر له، وبقيت متناولة المرضع والحامل والشيخ الكبير. وفي قول أن بعض حكمها منسوخ وبعضها محكم، وقول ابن عباس أنها ليست منسوخة وإنما نزلت في حق الشيخ الهرم وفي حق هذا، والجمهور أنها نسخت، كان أول مخير بين الإطعام والصوم ثم نسخ ذلك بقوله فمن كان منكم مريض فمن شهد منكم مشارة فليصمه، وهكذا وعلى الذين يطيقون فمن شهد منكم شرف يصوموا. وكذلك الحكم جاء في حق المرضع وحق، وكذلك كل ذي مرض لا يرجى برؤه بحكم العادة، أن الله تعالى في سنته جعل هذا المرض لا يبرأ منه صاحبه حتى يموت، فإذا كان كذلك فيطعم عن كل يوم مت. أما من كان مريضا مرض يرجى شفاءه وبرؤه فيجب أن ينتظر حتى يشفى فيقضي، وأما من مريض مرضا لا يرجى برؤه مثل الشيخ الهرم هذا مشكلته أنه كبير ممكن يرجع صغير ما يتأتى يرجع هذا هكذا إلى أن يموت ما يرجع صغير، فهذا حينئذ يفطر ويخرج مدا عن كل يوم. تأخير الأمداد أفضل من تقديمها للخروج من الخلاف، فيؤخر مدة 7 أيام وإلا 10 أيام ونحوه يخرج بعدين عدد من الأمداد، لأن عند الشافعية ما يصح إخراج مدة إلا حتى يجب، ولا يجب إلا بطلوع فجر ذاك اليوم، إذا طلع فجر ذاك اليوم لن وجب عليه مدة حق اليوم الثاني عاد ما عليك شيء، من الدارين تبقى ولا ما تبقى عاد ما وجب عليك، إذا طلع الفجر وجب عليه. ولكن يستأنس بقول الإمام مالك أن رمضان يصوم رمضان كله فرض واحد، وهذا يصح عنده أن ينوي صوم الشهر كله من أول ليلة، أنه ما إذا جاء أول يوم يخرج الأمداد ولو عن أيام مقبلة. يلا بالتوفيق والدوام العافية.
وصحبه أجمعين بسندكم الصحيح المتصل. إذا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال المسألة 7 في فصل مسائل تتعلق بنية الصوم، قال المتولي في آخر المسألة 6 من مسائل النية لو نوى في الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها، لأن ترك النية ضد للنية بخلاف ما لو أكل في الليل بعد النية لا تبطل، لأن الأكل ليس ضدها.
هذه مسائل ينقلها الإمام النووي فيما يتعلق بالنية في الصوم في كتاب المجموع، ينقل عن المتولي أنه يقول لو نوى في الليل صوم الغد صح، قام قطع النية قال هذا ما بصوم بكرة، قطعت قطعتني أصبح صائم. يقول أنت بلانية، قال أنا نويت أول نويت وقطعت، أنه بلا قطع قطع النية يؤثر بخلاف أن يتناول مفطر يأكل ويشرب، قال ما يضر يعمل مفطر وقد نوى ما يضر ذلك، لأنه ما يقطع النية، يضر نية قطعه ولا يضر تناول المفطرات، إلا في قول عند بعض الأئمة فعندئذ ينبغي أن يجدد الإنسان النية بعد السحور حتى لا يكون بعد تناول مفطر، فيكون هذا أفضل، هو لا يضره لو نوى من الغروب كفى، لكن خروج من الخلاف فالأفضل بعد أن يتسحر، حيث لا يتناول المفطر بعد أن ينوي قبل الفجر، لا يتناول المفطر بعد النية، فهذا من باب الأفضل، باب الأفضل والاحتياط، وإلا فالصوم صحيح بمجرد النية من عند الغروب إذا نوى عند الغروب. ولهذا يذكرون الناس في كثير من المساجد، مش يذكرون الناس بالصوم بنية الصوم بعد صلاة المغرب، من أجل إذا واحد منهم نسي طول الليل فقد نوى خلاص انتهت النية، ويعيدون تكريرها بعد صلاة التراويح حتى لا يغفلوا عن النية في خلال اليوم، في خلال الليلة لليوم الثاني. اقرأ
الثامنة. قال المتولي: لو نوى صوم القضاء والكفارة بعد الفجر فإن كان في رمضان لم ينعقد له صوم أصلا، لأن رمضان لا يقبل فيه غيره كما سبق، ولم ينوي من رمضان من الليل، وإن كان في غير رمضان لم ينعقد القضاء والكفارة لأن شرطهما نية الليل، وهل ينعقد نفلا؟ فيه وجهان بناء على القولين في من نوى الظهر قبل الزوال، وقد سبقت المسألة مع نظائرها في صفة الصلاة في أول صفة الصلاة.
هذه المسألة الثامنة، فإذا كان واحد اللي عنده خبالة وبلا في بعد الفجر في رمضان ينوي صوم قضاء وينوي صوم كفارة، هذا الوقت غير قابل لا لقضاء ولا لكفارة، الناس في رمضان صبح اليوم ومن الليل ما هو دالحين، قال فإن كان في رمضان ما يصح الصوم كله باطل، ويجب عليه إمساك ويجب عليه قضاء، يجب عليه القضاء لأنه ما نوى من الليل، ورمضان ما يقبل غير رمضان، لا يقبل كفارة ولا يقبل نذر ولا يقبل قضاء ولا يقبل ماشي. طيب قال فكان في غير رمضان، في غير رمضان النذر والقضاء والكفارة لابد فرض لابدها من الليل، وهذا نوى بعد الفجر ما تصح، لكن هل ينعقد نفلا؟ قال فيه وجهان، وجه أنه يصح أن يكمل الصوم ويعبد نفل له، ولا يقع قضاء ولا كفارة ولكن نفل تطوع، والوجه الثاني لا. قرأ
المسألة التاسعة. قال الصيمري وصاحب البيان حكاية عنه: لو علم أن عليه صوما واجبا لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة، فنوى صوما واجبا أجزأه، كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها، فإنه يصلي الخمس ويجزئه عما عليه، ويعذر في عدم جزم النية للضرورة.
بالصلاة هناك يصلي الخمس كلها، وما أنا ما يصوم أيام له ذو يوم واحد يصوم، كيف يعمل؟ قال أنا علي يوم دحين ما أدريت وكان سبب نذر وعاد أنا ما قمت به، وإلا كان كفارة علي نسيت عن شيء، يوم باقي علي، ما هو من كفارة يمين صمت يومين باقي يوم، وإلا هو نذر نذرته ما أنا ذاكر الحمد، المهم علي قضى يوم قم صم اليوم وينوي قضى ما أن الصوم الواجب عليك، ويقعد ولا يقعد هذا يوم يجزي محله، مثل إذا ما قال فريضة فاتت علي من إيش منين، قال واحد ما أدري شيء صبح ظهر عصر مغرب ما أدري، يا واجب صل صبح وصل ظهر وصل عصر وصل مغرب وصل عشاء، واللي تقع هذه واحدة منهن اللي تسد المسد وأنت معذور في ذلك. قال وكذلك هذا عليه صوم داري انه واجب وما هو داري عن ايش، يصلح فيك، ما بقول لك صم على العدد هذا، هو ذا اليوم واحد انه عن الواجب عليك الصوم الذي واجب، اقول ربك داريب وهو يقبله له الحمد. طيب
العاشرة. قال الصيمري وصاحب البيان حكاية عنه: لو قال أصوم غدا إن شاء الله، أصوم غدا إن شاء زيد،
أو إن نشطوا لم تصح لعدم الجزم. وإن قال أصوم غدا ما كنت صحيحا مقيما أجزأه، لأنه لا يجوز له الفطر
لأنه يجوز له الفطر
لو مرض أو سافر قبل الفجر.
كلهم تفرعات عن النية يفرعونها الفقهاء. هسيمي قال أصوم غدا إن شاء زيد، دليل زيد يشوي لما شاء هذا، أو قال إن نشط النية باطلة ولا شيء صوم لك، أنا علقته بأمر ضيب. لكن قال أصوم غدا ما كنت صحيحا مقيما، وأنا أقول هذا ما يغير شيء، ما يأثر شيء، لأنه المريض والمسافر يجوز يفطر. قل كذا ما يضر، هذا كلام ما يأثر شيء، لأن النية مجزوم بها، ما كنت صحيحا مقيما، ما الحمد لله أنت الآن صحيح مقيم، بعدين إن مرضت ولا سافرت هذا كلام ثاني، أما الآن النية صحت، ما كنت صحيحا مقيما. أما إن شاء فلان أو إن رضيت أمي أو إن رضي أخوي، احضرنا على هذه الأمراض، هذا ما هو، هذا ما هي نية، أو إن نشطت احضرنا بنشاطك، وده إيش هو مقياس عندك للنشاط، ويجي ولا ما يجي عندك النشاط، تكون النية باطلة، تكون النية باطلة. قرأ
الحادية عشرة، لو شك في نهار رمضان هل نوى من الليل ثم تذكر بعد مضي أكثر النهار أنه نوى صح صومه بلا خلاف، صرح به القاضي حسين في الفتاوى والبغوي وآخرون، وقاسه البغوي على ما لو شك المصلي في النية ثم تذكرها قبل إحداث ركن.
إحداث ركن نعم. يقولوا إذا شك الإنسان في الصلاة في ركن من أركان الصلاة ما يضر الشك في غير النية، إن شك في النية ومضى عليه ركن عدد ركن وهو في الشك بطلت صلاة، أما إن اندفع الشك سريعا فلا يضر. أيوة. قال في الصوم، فالصوم قال البارح ما ادري نويت ولا ما نويت، قلت المساك عليه واجب اقول امسك مدري الله اعلم، نويت البارح من المغرب للفجر، الظاهر ان البارح ما حد ذكرنا ولا ذكرت، الظاهر ان ما نويت، استمر في الصوم يوم قده في العصر يقول الساعة الفلانية نويت ذكرت، يوم قده آخر الصوم قال لنا والله خلاص بس ما دام ذكرت فالصوم صحيح، وعادك في نفس اليوم الحين كما في نفس الركن في الصلاة، كما ركن واحد من أركان الصلاة، عندنا 30 ركن لصوم رمضان، كل يوم ركن كل يوم ركن، فما يتجزى صوم اليوم الواحد ما يتجزى، يقول أنت قلت من ركن إلى ركن وده فرض واحد، فإذا ذكرت أنك نويت فلا يضر الشك ولو كان أكثر النهار وأنت شاك.
الثانية عشرة، إذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فصام ونوى قضاء اليوم الثاني ففي إجزائه وجهان مشهوران حكاهم البغوي وآخرون جزم المتولي بأنه لا يجزي، قال وكذا لو كان عليه قضاء يوم من رمضان سنة فنوى قضاءه من صوم أيام أخرى غلطا لا يجزئه، كما لو كان عليه كفارة قتل فاعتق بنية كفارة ظهار لا يجزئه، وإن كان لو أطلق النية عن واجبه في الموضعين أجزاه. وقد ذكر المصنف هذه المسألة في آخر هذا الباب، لكنه ذكر الوجهين احتمالين له فكأنه لم ير النقل فيهما.
لم ير النقل فيها قوله لا يجزي، هذا جزم المتولي أنه لا يجزي، هذا إن كان هو متعمد فكلامهم وجيه أنه ما يجزي، العاب هو العاب، يقول عليه صوم أول يوم من رمضان راح بيقضي، قال نويت قضاء صوم اليوم الثاني من رمضان، إذا هم متلاعب إذا هم متعمد هذا كلامهم وجيه أنه ما يجزي، أما إن كان نسي وإلا ما ذكر فهذا، لأنه لو أطلق بس نويت قضاء يوم من رمضان كفى يقع الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ماشي فرق بينها، ولكن إذا هو ذكره وهم متعمد هذا سواء، كلامهم وجيه في أنه لا يجزئ هو عن هذا الصوم. ليه تلعب؟ إيش دخل؟ ليش تقول كذا؟ وأنت ذاكر أنه يوم كذا ليش؟ هذا متلاعب فجزاء تلاعبه رد صومه عليه رد صومه عليه وإن كان في المسألة خلاف، لكن غير المتلاعب ما ينبغي. وإن كان شدد فيها بعضهم قال إنه إذا كان غلطا وحدد يوم تاني، مثل عليه قضاء سنة الفلانية قال نويت قضاء عن رمضان في سنة ثانية جاب سنة أخرى كذلك إن كان هو متلاعب ومتعمد نرد عليه كلامه تأديب له عقاب له، وإن كان إلا ناسي وإلا وأنه الإطلاق يجزي بالاتفاق. بعدين لو أطلق قضى يوم رمضان لا حدد سنة ولا حدد يوم، بالاتفاق يجزي، الله يقبل من نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب هجة المحافل وبغة الأماثل رضي الله عنا وعنكم ونفعنا الله بعلمكم رضي الله عنكم إلى أن قال: فصل في بيان أن الهجرة بعد الفتح وحكم من تخلف عن الهجرة. واعلم أنه ما قبل الله إسلام أحد بعد هجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالهجرة واللحوق به، وعاب على من أمكنه ذلك ولم يهاجر، ووعد عليه الوعيد العظيم، فقال سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي ظالمي أنفسهم الآية. ثم استثنى وعذر من لم يمكنه فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي ممن عذر الله من المستضعفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء في جنوته فيقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. ولما فتحت مكة وصارت دار الإسلام نسخت الهجرة منها إلى المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. وأما حكم الهجرة من غير مكة فقد قدمنا ذكره وما يتعلق به عند ذكر هجرة الحبشة.
نعم، فالهجرة كانت في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن وجب على من أسلم في أي مكان، وما الأماكن ما يستطاع إقامة الدين فيها إلا الأماكن اللي تمركز فيها الصحابة، فيجب عليه أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ ذلك ولم تجب الهجرة، وانتهت الهجرة من مكة بفتح مكة، لكن الهجرة باقية من غير مكة لكل من يعيش في بلد لا يستطيع إظهار شعائر الدين فيها، لا يستطيع أن يقيم الجمعة ولا الجماعة ولا يستطيع إظهار شعائر دينه، ويجب عليه يهاجر منها. وأما أي بلد يستطاع إقامة شعائر الدين فيها فما تجب الهجرة منها ما لم يخف ضررا في دينه من وجه آخر، فإذا لم يخف ضرر على دينه لا يجب الهجرة، ولو كانت بلد الحكم كفار والحاكم كافر فيها الحكم للكفر. بل من علماء الشريعة من اعتبر بلاد الإسلام كل بلد يستطاع إقامة شعائر الدين فيها ولو كان حاكمها كافر، هي تعتبر بلد الإسلام لأن الإسلام ظاهر فيها وقائم، جعلها دار إسلام بإمكان إظهار الشعائر فيها جعلها دار إسلام. ولا يلزم الهجرة إلا من بلد لا يستطيع المؤمن أن يقيم فيها أمر الدين أو يخاف على دينه فيها ودين أولاده وأهله أن يفتنون في الدين، حينئذ يجب عليه الهجرة، والهجرة ماضية إلى يوم الدين. لكن من مكة المكرمة أيام كانت محكومة بالكفار ولا يستطيعون إظهار شعائر الدين فيها يجب عليهم الهجرة، بعدما فتحت ما عاد معنى للهجرة منها، هذا معنى قوله: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة المكرمة بعد أن فتحها صلى الله عليه وسلم إلا المستضعفين استثناهم الله في الكتاب، ما عليهم شيء، ما يقدرون يهجرون. من جملتهم تأخرت هجرة سيدنا عبد الله بن عباس، قال: أنا وأمي مستضعفين قاعدين في مكة، ما نستطيع لا نسافر ولا عندنا حيلة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فاستثناهم الله سبحانه وتعالى لأنهم لا يقدرون على الهجرة. اقرأ.
ثم بعد الفتح لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من مهاجرات مكة في الرجوع إليها للاستيطان، بل كره لغيره من مهاجرة الآفاق الرجوع إلى أوطانهم، وقال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. وتشكى ورثاء لمن مات منهم بمكة كسعد بن خولة، ورخص لهم في حجهم وعمرتهم في إقامة 3 أيام بعد إقضاء نسكهم. وبهذا استدل أصحابنا أن المسافر إذا نوى ببلد إقامة 3 أيام غير يومي دخوله وخروجه لا يعد مقيما ولا ينقطع ترخصه في القصر وغيره. ولم يطلب لهم أيضا الرجوع في دورهم التي اقتصبها المشركون وباعوها بعد مخرجهم، ولم يطلب لهم أيضا الرجوع في دورهم التي اقتصبها المشركون وباعوها بعد مخرجهم، حتى قال له أسامة بن زيد عام الفتح: يا رسول الله، أين ننزل غدا إن شاء الله؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من منزله؟ وكان عقيل تخلف عنهم في الإسلام والهجرة وباع دورهم، فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها. وروي أنه لما هاجر بنو جحش بأجمعهم باع أبو سفيان دارهم، فذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أما ترضى أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ قال: بلى. قال: فذلك لك. ثم كلمه فيها أبو أحمد بن جحش عام الفتح فلم يرد عليه شيئا، فقال الناس له: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكره لكم أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب منكم في الله، فأمسك عن كلام رسول الله تعالى عليه وآله وسلم، وقال أبلغ أبا سفيان عن أمر وعواقبه ندامة: دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة، وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القسامة، اذهب بها طوقتها طوق الحمامة.
قال: فثم إن صلى الله عليه وسلم بالنسبة للذين هاجروا من مكة المكرمة خلاص أمرهم أن لا يقيموا بمكة، ورخص لهم 3 أيام بس، لا يزيدوا على 3 أيام في مكة يخرجوا. إذا دخلوا لعمرة والحج لزيارة أحد من أصحابهم 3 أيام يخرج من مكة، لأنه قد تركها من أجل الله. قال: خلاص اتركوا، لا تجلس فيها. وقالوا: أخذ الشافعية من ترخيص الـ3 أيام أن الـ3 أيام لا تقطع السفر، أنه لا يعد مقيم، ولكن إذا نوى 4 أيام غير يوم يدخل الخروج صار مقيما وانقطع السفر. ففي ترخيص لهم 3 أيام دليل أن السفر مستمر لا يعد مقيما. وهكذا صار الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، حتى أن الذي أدركه الموت سعد بن خولة في مكة وهو قد هاجر منها رثاه صلى الله عليه وسلم، رثاه ود أنه مات في مكان آخر، يقول البائس سعد بن خولة، يقول وكان بعض الصحابة عليهم رضوان يمضي في شوارع مكة جانب بيته الذي كان يملكه قبل، فيلوي برأسه عنه، ما يحب أن ينظر إليه بعد هذا، قلت تركه لله تعالى، ما حتى يلتفت فيلوي رأسه عنه رضي الله عنهم. وهكذا حبب إليهم صلى الله عليه وسلم أن ما تركوه لله وتأخذوه الكفار ما بسهول عاد يرجعون فيه. وهو بنفسه لما جاء كانت لهم ديار لهم أماكن في مكة، عقيل بن أبي طالب تأخر إسلامه، تأخر هجرته، فلما هاجروا سل البيوت حقهم وباعها. فلما جاء صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول له سيدنا أسامة: أين ننزل غدا يا رسول الله؟ قال: هل ترك لنا عقيل من دار؟ ما ترك لنا منزل عقيل، ما عاد خلى شيء يقول باعه. فقال: لما ضربوا لي خيمة أمام قبر خديجة، فنزل صلى الله عليه وسلم اسمها زرود، وادي زرود هذا المخيم بجوار الحجون مقام، وأقام هناك غزل حتى في عام حجة الوداع نصب له خيمة هناك صلى الله عليه وسلم، وكان يقيم فيها في أيام مكة المكرمة قبل الذهاب إلى منى وإلى عرفة. فجاءه بعض الصحابة من المهاجرين جماعة سيدنا عبد الله بن جحش، بنو جحش معهم ديار هناك، وأبو سفيان استحوذ عليها هناك وباعها. فذكر عبد الله بن جحش النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك، خلاص دار هناك لك، خلاص سكت. بعد ذلك أبو أحمد بن جحش ثاني في عام الفتح كلم النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي. قالوا له الناس: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يكره لكم أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب منكم في سبيل الله تعالى. قال: خلاص ما عاد كلم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صلح بيات على أبو سفيان، يقول: أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندامة، دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة، وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القسامة، اذهب بها اذهب بها، طوقتها طوق الحمامة. قال: لي في رقبتك هناك بتحاسب عليها.
ولما دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة عام الفتح عنوة، ورفع عن قريش القتل، وقد كانت الأنصار ظنوا أن مستأصلهم
أنه
مستأصلهم قتلا، مستأصلهم قتلا لسالف إساءتهم، فتوهموا رجوعه إلى مكة واستيطانها، فأخذهم من الغيرة والوجد ما يأخذ مثلهم على مثله، وقالوا: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. فأخبره جبريل بمقالتهم، وحين قررهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك اعترفوا، فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كلا، إني عبد الله ورسوله. وفي رواية قال: ألا فما اسمي إذن؟ ثلاث مرات: أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قالوا: والله ما قلنا إلا ظنا بالله وبرسوله. قال: فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم.
يعذرانكم، رضي الله عن سادتنا الأنصار وحق لهم. كانوا لما جاء إلى مكة عليه الصلاة والسلام كانوا يظنوا أنه سيقتل هؤلاء لسالف إساءاتهم وأنه يستأصلهم بالقتل، فقال لهم: اذهبوا فأنتم مطلقة. وتكلم بعض الأنصار قالوا: إن رسول الله أدركته شفقة على أهله وعشيرته ورغبة في مكانه الظاهر ذا الحين، ما بيرجع عندنا المدينة أو بيأخذوا علينا غيرنا، نحن قمنا معه ونصرناه ونحن فداله، ولا بغوا على الحبيب هم. فتكلموا بهذا الكلام، سيدنا جبريل بلغ النبي قال: جماعة من الأنصار يقولوا كذا كذا، دعاهم. قلت: قال يا رسول الله ما قلنا إلا ظنا بالله رسول الله، يعني شحا عليك، ما بغينا حد يأخذك غيرنا، ما بغينا الكرامة ذا والجمال تذهب عنا من بين أيدينا. قال لهم: فما اسمي إذن؟ أنا إن كنت أترككم الآن ويجي ورجع، ما اسمي إذن؟ أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت الله وإليكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. قال: ما في اللي عندكم، بحيا وبموت هناك. يقول لهم: ما بخرج. فرحوا مساكين، قالوا: ما الله ما حملنا إلا الذنب بالله ورسوله. قال: أما إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. يقولون: أنكم صادقين، ما قصدكم إلا شح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تحبون أن يخرج من بين أيديكم هذه الكرامة في إيواء والقيام معه، وأنتم معذورين في هذه الغيرة، يدكم غير خفتوا، وأي شيء يغار عليه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه. فرضي الله عن سادتنا الأنصار.
ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنات عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف فم الصائم
ولا خلوف بضم الخاء
ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق فلم يدخل منه أحد، ومن دخله لم يظما أبدا. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين، وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أكثر. لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قوله ولا خلوف هو بضم الخاء، تغير الفم لأجل ترك الأكل والشرب.
ما شاء الله. يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني أن لها قدر ومكانة ومنزلة عند الله، وتعود عليهم تلك في القيامة والمحشر تطيب روائح أفواههم.
العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كلامكم على قتل الإمام الحجاج إذا شئت أن تحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر، وتجعل بعد الموت في روضة القبر، وتبعث عند النفخ في الصور آمنا من الخوف والتهديد والطرد والخسر وتعرض مرفوعا كريما مبجلا، وتبشرك الأملاك بالفوز والأجر، وترجح عند الوزن أعمالك التي تسر بها في موقف الحشر والنشر. هذه القصيدة فيها وصايا عظيمة مهمة نافعة في مسلك الإنسان إلى ربه جل جلاله، وسوف نتأمل بعض معانيها. مقدمة في صدق طلب الوصول إلى الله عز وجل. قبل أن نبدأ في شرحها وتأمل معانيها، يجدر بنا التذكير إلى وجوب الصدق في نية الوصول إلى الله تعالى. الوصول إلى الله تحلي العبد بصفات العبودية وظهور وتجلي أسرار الربوبية والألوهية وسطوع شموسها الشارقة، توصل العبد إلى معان من معرفة الله تبارك وتعالى. تلك المعاني التي لا يمكن التعبير عنها بمقال ولا تخيلها بخيال، وإنما هي مشارب من العذب الزلال يسقيها الله الأرواح والقلوب بها الذواق المعنوي المشار إليه بقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ضاق طعم الإيمان. ماذا تعرف عن طعم الإيمان؟ للإيمان طعم لا يذوقه كل الناس، لا يذوقه إلا من تحلت بواطنهم بوصف الرضا بوجهه الأثناء المعبر عنه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ضاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. كم انطوت هذه الكلمات على معاني من لسان خاتم الرسالات ومؤدي الأمانات ومؤتمن باري الأرض والسماوات وخير أهل الدلالة على الله وسيد أهل الوصول والإيصال إلى المولى تعالى في علاه، إنه نبينا محمد بن عبد الله. يجب أن نستحضر نيتنا في وجهتنا إلى الله لحيازة هذا الوصول إلى الله، ولنصدق ولنتعرض لفائضات جود الحق، عسى بأهل ذلك المسلك القويم نلحق. يقول الإمام عبد الله بن علي الحداد في هذه القصيدة المبينة لمسالك الطريقة والمشرقة بأنوار الشريعة والحقيقة،
يقول إذا شئت أن تحيا. الوصول إلى الحق تبارك وتعالى صفاء الإنسان ونقاء وتخليه عن كل ما لا يحبه باريه جل جلاله من الأوصاف والأعمال الظاهرة والباطنة، وتحليه بكل ما يحبه الله تعالى من الأعمال والأوصاف الظاهرة والباطنة، ثم إشراق نور الربوبية المؤدي إلى معرفة خاصة في القلب. هذا يعبر عنه بالوصول إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. وينبغي للمؤمن أن يطلب هذا ويتعرض له بصوم رمضان وبقيام رمضان، بالصدقة في رمضان، بتلاوة القرآن في رمضان، تعرض أن يقطع له المسافة ويمضي في السير ليصل إلى هذه الدرجة وهذه الحالة بالتنقية عما لا يحبه تعالى وتحليه بكل ما يحبه، ثم إشراق نور الربوبية والألوهية عليه حتى ينتهي إلى معرفة خاصة بالله جل جلاله وتعالى في علا في عين اليقين يقال عنها الوصول إلى الله.
حقيقة الحياة وحقيقة السعادة فيها إذا شئت
أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعلها بعد الموت في روضة القبر.
إذا شئت أيها المخاطب أيها السامع أيها المصغي أيها المتنبه أيها المتوجه، إذا شئت أن تحيا سعيدا بحقيقة السعادة، إذا شئت أن تحيا أي حياة هذه لتفهم هذه الحياة، تأمل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أما الحياة الحسية فالذين أمامنا ومن بيننا أحياء، فبما يحييهم وكيف يحييهم؟ والله إن السابقين الأولين إلى الإسلام كانوا من سادة الأحياء، أحياء وأي حياء
وأي أحياء
وأي أحياء، ولكن أبا جهل وأبا لهب وأضرابهما كانوا أمواتا وأي أموات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالذي لا يخرج من الظلمات هو الميت ولا نصيب له في الحياة، إنما الحياة لمن سطعت على أرواحهم وقلوبهم شموس المعرفة بالحق، كما أن الجسد لا يوصف بالحياة حتى تدب فيه الروح، كذلك لا توصف الروح ولا القلب بالحياة حتى تشرق عليها شمس المعرفة بالله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا شئت أن تحيا فتكون من ضمن من أحسن الاستجابة لله وللرسول، فحيي باستجابته إلى الدعوة لما يحيي إذا دعاكم لما يحييكم. وكل من أشرق على قلبه نصيب من شعاع هذا النور أدرك الفارق في حاله بعد سطوع هذا النور عليه وقبل سطوعه، كالفارق بين الحي والميت في عالم الحس، وأدرك أنه ميتا فعلا وهو يظن أنه حي. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، ميت الأحياء يتكلم وهو ميت ويأكل وهو ميت ويشرب وهو ميت ويمشي وهو ميت ويمشي في الطريق وهو ميت،
يعني ميت قلبه،
وينظر إليك وهو ميت. قال الله لنبيه: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسادهم قبل القبور قبور، قبل القبور الأرضية أجسادهم هياكل قبورية قبرت فيها الأرواح الطاهرات إذا اتسخت بالاستجابة للدواعي السفليات. إذا شئت أن تحيا حالة كونك سعيدا بأسرار تلك الحياة السامية والارتقاء إلى تلك الرتبة العالية، إذا شئت أن تحيا سعيدا متصفا بحقيقة السعادة التي مظهرها الأسمى رضا من خلقك عنك وإرادته تقريبك وإكرامك والإنعام عليك والإحسان إليك، هذه حقائق السعادة.
الله يكرمنا بها وحينا حياة السعداء حياة من يحب بقاءه، ويتوفانا وفاة الشهداء وفاة من يحب لقاءه، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين. قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله: نفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين امين. رضي الله عنكم: باب من ابواب الصوم. لما كانت البهيميه الشديده مانعه عن ظهور احكام الملكيه وجب الاعتناء بقهرها، ولما كان سبب شدتها وتراكم طبقاتها وغزارتها هو الاكل والشرب والانهماك في اللذات الشهويه، فإنه يفعل ما لا يفعله الأكل الرغد، وجب أن يكون طريق القهر تقليل هذه الأسباب. ولذلك اتفق جميع من يريدون ظهور أحكام الملكية على تقليلها ونقصها مع اختلاف مذاهبهم وتباعد أقطارهم. وأيضا فالمقصود إذعان البهيمية للملكية بأن تتصرف حسب وحيها وتنصبغ بصبغها، وتمنع الملكية منها بأن لا تقبل ألوانها الدنية ولا تنطبع فيها نقوشها الخسيسة كما تنطبع نقوش الخاتم في الشمعة. ولا سبيل إلى ذلك إلا أن تقتضي الملكية شيئا من ذاتها وتوحيه إلى البهيمية
وتقترحه عليها فتنقاد لها ولا تبغي عليها ولا تتمنع منها، ثم تقتضي أيضا وتنقاد هذه أيضا، ثم وثم حتى تعتاد ذلك وتتمرن. وهذه الأشياء التي تقتضيها هذه من ذاتها وتقصر تلك عليها على رغم أنفها إنما تكون من جنس ما فيه انشراح لهذه وانقباض لتلك، وذلك كالتشبه بالملكوت والتطلع للجبروت، فإنهما خاصية الملكية بعيدة عنهما البهيمية غاية البعد، أو ترك ما تقتضيه البهيمية وتستلذه وتشتاق إليه في غلوائها، وهذا هو الصوم.
ولما الملكوت شأنه الغيبي وشأنه الروحي وشأن كل ما لا سبيل إلى إدراكه بالحواس الخمس من عالم الغيب يقال له الملكوت، ومنه الجبروت الذي أشار إليه وهو مجلى يظهر فيه للروح من عظمة الألوهية والربوبية صفات الجبروت والقهر، فهو من جملة عالم الأمر ليس من عالم الشهادة ولا من عالم الحس، يقال له الجبروت. والشبه في روح الإنسان بالملائكة يرتقي به الإنسان درجات في المعرفة والقرب من الرحمن، ولأجل ذلك جاءت فريضة الصوم تشبه الإنسان بالملك الذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينكح، فهو في نهاره شبه الملائكة، فيقوي فيه المعنى الروحي الذي فيه باطنه، فيحوز منازل قرب ومعرفة خاصة يشبه بها الملائكة، شبههم في الأشياء الحسية أيضا.
ولما لم تكن المواظبة على هذه من جمهور الناس ممكنة مع ما هم فيه من الارتفاقات المهمة ومعافسة الأموال والأزواج، وجب أن يلتزم بعد كل طائفة من الزمان مقدارا يعرف حالة ظهور الملكية وابتهاجها بمقتضياتها، ويكفر ما فرط منه قبلها، ويكون مثله كمثل حصان طوله مربوط بآخية يستن يمينا وشمالا ثم يرجع إلى آخيته، وهذه مداومة بعد المداومة الحقيقية. ثم وجب تعيين مقداره لئلا يفرط أحد فيستعمله منه ما لا ينفعه وينجع فيه، أو يفرط مفرط فيستعمل منه ما يهين أركانه ويذهب نشاطه وينفه نفسه ويزيره القبور.
من أجل التوسط قال أياما معدودة رتبها سبحانه وتعالى. يوفر حظنا من هذا التجلي ويجوز علينا بعوائد أهل التملي من خلاص من حققهم بحقاق التخلي والتحلي، وأن ينظمنا وإياكم في سلك الحبيب قربنا مع أهل التقريب، ويغفر لنا منه وفيه الحظ والنصيب، وينظر إلى أمته نظرة يرحمهم بها ويكشف ضرهم ويدفع بلواهم، ويغفر لنا ما كان منا ويعفو عنا بجميع ما اجترمنا واجترانا، ويجعل لنا حسن مواصلة وشريف معاملة وكريم مقابلة ولطيف منازلة، ويجعل لنا سبحانه وتعالى تدارك لكل ما كان منا يمحو به ما كان من سيئاتنا ومن زلاتنا، ويصلح لنا بجميع أحوالنا وحالاتنا، وجعلنا مسعودين بهذه الليالي وما فيها وجود الله على أهليها وهذه الأيام، وكرم الله سبحانه وتعالى على أهل الإقبال من أهل الصيام الذين صاموا إيمانا وصاموا احتسابا فكان لهم الحق سبحانه وتعالى فاتح لهم بابا فبابا، الله يتحفنا بالفتح ويمنحنا بعظيم المنح ويدخلنا مع أهل ذلك الصلح وأهل ذلك المقام من ضمن أهل المسعى الذي نال الشكر ونال النجح، وأن الله يمنحنا الرضوان ويصلح لنا كل شان ويجعلنا من أسعد الأمة برمضان وفيما في رمضان في لياليه وأيامه وساعاته كلها، ويختم لنا بأكمل حسن عيد درجات مشايخنا في دين الله وسلاسل أخذنا إلى النبي محمد بن عبد الله، وعيد علينا وعيد أهل الكساء والآل والصحابة وأهل الدخول في دوائر الإنابة، ويمنحنا سبحانه وتعالى وده وينضمنا في سلك أهل محبته وينضمنا في أهل مودته، ويعيدنا من كل سوء حاطب علمه في الدنيا والبرزخ والآخرة، اختم لنا بأكمل حسنى وراض عنا.